بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القاعدة الرابعة من قواعد معرفة أسماء الله وصفاته. التي دل عليها كلام الله جل وعلا، وقد مضى الكلام على ثلاث قواعد: قاعدة أن هذه الأسماء والصفات لا تثبت إلا بدلالة السمع من الكتاب والسنة، وأن الواجب نحو هذه النصوص إجراؤها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا مجال العقل فيها. والقاعدة الثالثة أن ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. والقاعدة الرابعة ما أشار إليه بقوله: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، يعني أن ظاهر نصوص الصفات أو الأسماء معانيها ما يتبادر إلى أذهان الناس باعتبار إيش؟ باعتبار الكلام العربي، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. وهذه الكلمات تختلف بحسب إيش؟ بحسب وجودها في سياق الكلام، فربما يكون لها معنى في سياق ويكون لها معنى آخر في سياق. فمثلا لو جاءك طالب علم راسخ قد حصل له من العلم الشيء الكثير، وقلت لخازن الكتب: أعطي هذا الطالب ما يناسبه، وهو يعلم حاله، فإنه سيعطيه من الكتب ما يناسب مقامه. ثم جاءك طالب علم آخر هو دون الأول بكثير أو مبتدئ، وقلت لخازن الكتب: أعطي هذا ما يناسبه، فسيعطيه إيش؟ ما يناسبه. فالكلام واحد، أنك قلت للأول والثاني: أعطي هذا ما يناسبه من الكتب، ولكن العطاء اختلف بحسب ما يضاف إليه. فلما أضيف إلى رجل متمكن من العلم أعطي ما يناسبه، وكذلك لما أضيف إلى من هو مبتدئ في طلب العلم أعطي إليه ما يناسبه. وكذلك ظاهر نصوص الكتاب الواجب أنها تؤخذ بحسب ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهذا المتبادر قال هو يختلف بحسب السياق أولا، وثانيا بحسب ما يضاف إليه الكلام. فتجد أن الكلمة الواحدة تأتي في سياقين، في هذا السياق لها معنى وفي هذا السياق لها معنى، وهذا يتحدد بحسب إيش؟ بحسب المعنى المراد، وهذا يدل عليه اللسان العربي. يقول رحمه الله تعالى: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يعني إذا ركبت الكلام بهذه الكلمة في سياق، ثم قال يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظة القرية مثلا يراد به القوم تارة، مرات تجد أن لفظة القرية يراد بها القوم تارة، كما في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فهذا مراده في هذه القرية في هذه اللفظة في هذا السياق أنه القوم. وتارة يكون المراد بالقرية مساكن القوم، كما في قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي مساكنهم. لا، أهل هذه القرية يعني القوم مساكنهم. يقول وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. فهذه اللفظة وإن كانت لفظة واحدة مشتركة، لكنها اختلفت بحسب ما تضاف إليه، فلما أضيفت إلى المخلوق كانت مناسبة له، ولما أضيفت إلى الله جل وعلا كانت مناسبة له. وما سيذكره رحمه الله تعالى في الحقيقة هو مفيد جدا، لكنها حجج عقلية، حجج عقلية يحتاجها الإنسان عند مناظرة إيش؟ عند مناظرة أهل التعطيل الذين يعتمدون على الحجج العقلية أكثر من اعتمادهم على الحجج السمعية الكتاب والسنة. قال لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له. وفي الآية يعني في المثال لما قال إيش صنعت هذا بيدي، وفي الآية في قول لما خلقت بيدي أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وهذا أمر فطري، لأن النفوس مفطورة ومجبولة على إيش؟ على المفارقة بين إيش؟ بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي صفاته. في لما قال القرية أنها تختلف باختلاف السياق، في قوله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، يقول أن المراد هنا هم القوم يعني ساكن القرية. وذكر مثالا آخر في إرادة مساكن القوم، إن مهلك أهل هذه القرية، يقولون في كتب التفسير أي مساكنهم. قال وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، وهذه عبارة تختلف، مع أن إيش الكلمات الموجودة فيها واحدة، لكن التركيب تغاير فيه المعنى. في قوله ما عندك إلا زيد، هذا حصر، أن ما عندك في المجلس إلا زيد. وإذا قلت ما زيد إلا عندك، يعني زيد عندك ممكن غيره، لكن زيد عندك. لكن إذا قلت في المثال الأول ما عندك إلا زيد، يعني لم يحضر عندك إلا زيد، وزيد هو الواحد الذي عندك. لكن إذا قال ما زيد إلا عندك، لم يمنع وجود غير زيد. قال فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى، مع إيش؟ مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. وهذا ما أشار إليه في أول الكلام وقوله وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، مع أنك لو نظرت وجدت ما في الجملة الأولى والجملة الثانية الكلمات واحدة، لكن التقديم والتأخير والتركيب هذا غاير بين المعنيين. قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. هذا الواجب، ظاهر النصوص نصوص الصفات هو ما يتبادر إليها من المعاني، إلى الذهن من المعاني. وهذا أمر متفق عليه وإن كبر فيه بعض الناس، تجد أنهم في نصوص الأحكام يأخذون الدلالة من بعض النصوص، فتجد لما تقول له هذا يقول لك لا هذا ظاهر النص. طيب لماذا لا تأخذ بظاهر النص في باب الصفات؟ فتجد أن المقرر عندهم في نفوسهم أن ظاهر النصوص هو معنى النص، أن ظاهر النصوص هي المعاني المتبادرة إلى الذهن. قال وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. يعني إيش؟ انقسم الناس في المعاني الظاهرة من النصوص. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، هذا القسم الأول، وهم أهل السنة والجماعة. قالوا ماذا؟ ماذا قالوا؟ قالوا أن ظاهر النصوص هو المعنى المتبادر منها حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ظاهره، ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة أجروا النصوص على ظاهره. قال وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكلفون شيئا من ذلك ولا يحدون إلا أنهم لا يكيفون ذلك. شوف يقول ابن عبد البر أهل السنة والجماعة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على حقيقتها لا مجاز في ذلك، إلا أنهم لا يكيفون صفات الله، لأن تكييفها ممنوع لأنه غير معقول لدينا. قال ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يحدونه، لا يعرفون هذه الصفة بتعريف يقارب وإيش كيفيتها. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل عن مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز رد هذه الأخبار، يعني التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، ولا التشاغل بتأويلها، يعني كما هو حال أهل البدع من أهل التعطيل أو ما يسمونه بأهل التأويل. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أن سائر الأئمة كالإمام أحمد وغيره أنهم يحملونها على ظاهرها، وأنا قد أشرت لكم أن من أفضل وأخصر من جمع نصوص السلف في الواجب تجاه نصوص الكتاب والسنة هو ابن قدامة، له رسالة لطيفة مطبوعة اسمها إيش؟ ذم التأويل، وهي جيدة يقرأها الإنسان ويتحصن فيها بمعرفة إيش نصوص سلف هذه الأمة. قال نقل ذلك، يعني عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع إلى آخر، وصحيح الفتوى الحموية لو قرأتها وجدت أنها أكثرها إيش ردود عقلية منطقية، يرد عليهم بأدلة عقلية ومناقشات يوجب عليهم فيها الأخذ بظواهر النصوص، وأن ترك ظواهر النصوص وحملها على تأويلات أو تحريفات فاسدة هو مغاير ومخالف لما يجب عليه تجاه نصوص الكتاب والسنة وما يجب أن يكون عليه أهل العقل. قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهي. ويا حبذا يا أخواني هذه القاعدة الرابعة أن الإنسان يذاكرها، يقرأها مرة بعد مرة ويحفظ منها ما يحفظ، لأن في الحقيقة مفيدة جدا جدا جدا. لأن من الناس ما لا تقنعه نصوص الكتاب والسنة، لكنك إذا عرضت له هذه الأدلة وجد أنه إيش ينقاد إليها، وهذا لا شك أنه إيش أنه ضعف في الإيمان، ولا الواجب على الإنسان أنه ينقاد إلى ظاهر النصوص. قال لوجهين، الأول يعني إيش الأول من كون القسم الأول الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة في حمل ظاهرا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، أنه تطبيق تام، أنه تطبيق تام لما دلت عليه لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك أو كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. كل متتبع لنصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات يعلم إيش؟ يعلم تماما أن من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، أنه هو التطبيق الصحيح التام لدلائل الكتاب والسنة. هذا أول شيء. الثاني أن يقال إن الحق، وهذه ترى هذه حجج عقلية، إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. أنتم تقولون قول والسلف يقولون قول، نقول أحد أمرين: إما أنكم أنتم أيها الخلف ما قلتموه هو الصواب، وإما أن يكون ما قاله سلف الأمة هو الصواب، لأن ما يكون هناك قسم الثالثة. يقول والثاني باطل، وهو أن يكون إيش ما قاله غيرهم غير السلف هو الحق. لماذا؟ قال لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل، لأن النصوص الواردة عنهم إعطاء المعنى الظاهر للنصوص، إما أنهم تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. يعني نصوص السلف كلها ما تكلموا ولا مرة بما تقولونه أنتم، فإذا هم إيش؟ إما أنهم لم يتكلموا بالحق الذي يجب على الله عز وجل تصريحا أو تلميحا، أو أنهم سكتوا عن هذا الحق، وهذا لا يمكن. قال ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا يعني السلف هذه الأمة إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، لأن ما عمروا تكلموا فيه، ما عمروا قالوا الكلام اللي أنت تقولونه. إما أن يكونوا جاهلين ولذلك لم يتكلموا، وإما أن يكونوا عالمين كما أنتم عالمون كما تزعمون لكنهم كتموا، وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية. القسم الثاني من أقسام الناس الذين انقسموا تجاه ظاهر النصوص، قالوا من جعلوا الظاهر يعني من النصوص المتبادر من نصوص الصفات، قالوا إيش معنى باطلا، قالوا هذا معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، نسأل الله العافية. قالوا أن الظاهر من النصوص هو تشبيه الخالق بالمخلوق، ويجب علينا أن نبقيها على ظاهرها. وهذا لا شك أنه باطل. قال وهؤلاء هم المشبهة. ومن العلم من يقول هؤلاء الممثلة، لأن الله عز وجل نص على التمثيل ولم يذكر التشبيه. قال ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول كونه محرم وباطل أنه جناية على النصوص. وجه كونه جناية على النصوص أنك حملت صفات الخالق على وجه يشابه صفات المخلوق، وهذا غير مراد. وتعطيل لها عن المراد بها من الله، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني مما يدل على بطلان هذا المذهب وتحريمه أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق. العقل يدل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ إذا النصوص الواردة بينت صفات الخالق وصفات المخلوق وأن الخالق له ذات تغير ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته، فكيف تجعل إيش صفات المخلوقين كصفات الخالق؟ الثالث مما يدل على بطلان مذهب أهل التشبيه وتحريمه أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. ولا شك أن من فهم فهما غير فهم السلف فإن فهمه باطل، لأن السلف هم أسلم الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقربهم للهدى. فإن قال المشبه، هذه إراد، فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، وهذا قالوه حتى لما قيل لهم أنتم ما تعقلون إلا مثل ما للمخلوق، أي مخلوق؟ قالوا أحسن المخلوقات صورة، أعوذ بالله. قال والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. هذه حجة أو هذا كلام هم يريدونه، لابد أن تعرف إيش الجواب الصواب الصحيح. فإذا قال لك قائل أنا خاطبنا الله عز وجل بنصوص الصفات وهذه النصوص لا يمكن أن نكون لا نعرف حقيقتها وكيفيتها، بل لابد أن نعرف حقيقتها وكيفيتها على وجه يليق بالله، والوجه الذي يليق به حملها نسأل الله العافية على أحسن صورة، فحملوا على التشبيه. نقول هذا فهم باطل ويدل على بطلانه. يقول ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك بهذه النصوص هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. كيف أنك تأخذ هذا وتفهم هذا وهو الذي قال هذا ليس كمثله شيء؟ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له الأنداد. هذه حجة لا بد أنك تدركها. تقول طيب أنت تقول أنا أفهم هذا من ظاهر النصوص، نقول لا فهمك خاطئ. أولا لأن الذي قال هذا هو الذي قال ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ولم يكن له كفوا أحد. طيب إيش العمل؟ نقول نحملها نؤمن بمعناها، أما الكيفية فلم يخاطبنا الله عز وجل بها. قال وكلا نعم، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد جمع ند، والند إيش معناه؟ النظير. فإذا جعلت لله مثيلا وشبيها فقد جعلت له نظيرا، والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا. وكلاهما نعم، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ هذا نجاوبه يعني جواب ثاني. الجواب الأول أن نقول أن الذي ذكر هذه الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء، انتهينا. الثاني ايش نقول له؟ نقول ألست تعقل أن لله ذات؟ يقول نعم. طيب هل ذات الله مثل ذوات المخلوقين؟ يقول لك لا. طيب كذلك صفات الله ليست كصفات المخلوقين، لماذا قلت في ذات الله ليست كذوات المخلوقين ولم تقل في صفات الله ليست كصفات المخلوقين؟ قال أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل، له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها، يعني ثالث هذه الأجوبة، أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، يشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء، واحد الاسم واحد لكن الحقائق تختلف. الجمل له يد والبعوضة لها يد، الذبابة لها يد والفيل له يد، الأيدي الاسم مشترك لكن الحقيقة مختلفة. والله جل وعلا يتكلم، ولا تجعل كلام الله عز وجل ككلام خلقه. إذا السماوات تأخذ منها رجفة إذا تكلم الله عز وجل. ولذلك مما فر منه أهل التعطيل لما قالوا إذا أثبتنا لله كلاما يجب علينا أن نثبت له إيش؟ الآلة التي يستطيع الكلام بها وهي اللسان. نقول هذا كلام تلزمون به المخلوق، هذا إذن إن تنزلنا. ولا الله عز وجل يتكلم كيف شاء، ولا يجوز لك أنك تفرض على الله عز وجل أشياء. هذا جانب، مع أن الله عز وجل قد أثبت لشيء من المخلوقات كلاما ولم يذكر إيش لها الألسن. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، هل للأيدي والأرجل ألسن؟ قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، هل لهم الناس لسان؟ ما له لسان. فهذا التلازم الذي يتوهمونه حملهم عليه عقيدة التشبيه، لأنهم يشبهون الله في خلقه. ولذلك لما قيل، لما جاء أحد أهل البدع لسني، طبعا هم من أول في الأول يطلقون دائما أهل الإثبات، يسمونهم يغمزونهم دائما أهل الحق، أهل الباطل يحاولون يغمزونهم ويلمزونهم بأسماء وألقاب، يسمونهم مجسمة ويسمونهم حشوية ويسمونهم مجسمة وحشوية، ودائما ينبزونهم يقولون إيش؟ حنابلة، أنهم يعني يتبعون الإمام أحمد، والإمام أحمد هو من أئمة السلف في هذا الباب. فيقول أن جاء مبتدع ممن ينكر إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فيقول لحنبلي، يقول له إذا أثبتت أن لله كلاما يجب عليك أن تثبت له الآلة. فرد عليه فقال لا، قال إذن إذا قابلك الله عز وجل يوم القيامة وسألك يا عبدي ما دليلك في إثباتك الكلام لي؟ قال هذا أنت يا ربي تتكلم، أنت تسألني، أنت قال خلاص هذا الله عز وجل، إذا أنت ما تقول الله يسألك إذن هو يتكلم، لا أنت تتكلم. فعقولهم في الحقيقة كما يعني قال بعض السلف، حججهم تهافت كالزجاج تخالها وكل كاسر ومكسور. فيقال له إن عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، يعني في المسميات، في الحقائق دون المسميات، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث يعني من أقسام الناس تجاه ظاهر النصوص، قال: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو عندكم إيش؟ التشبيه، التمثيل أحسن. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل بطوائفهم. أهل التعطيل كما سبق أن ذكرنا لكم على ثلاثة أقسام، منهم من عطل تعطيلا تاما، عطل الأسماء والصفات، وهؤلاء غلاة الجهمية، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء لكن الأسماء لا يثبت مدلولها، يعني أسماء مجردة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهل مجرد، وهؤلاء عامة المعتزلة. ومنهم من اضطرب في هذا الباب فأثبت من الصفات سبعا وعطل الباقي، وهؤلاء هم الأشاعرة، وما أثبتوه لم يثبتوه على طريقة أهل السنة والجماعة، إنما أثبتوه لقالوا لأن العقل يدل عليه، وأهل السنة يقول لا، لأن النصوص الكتاب والسنة تدل على إثباته. يقول: وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات مثل إيش؟ الجهمية، أم خاصا فيهما مثل المعتزلة الذين عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء لكن دون مدلولها، أو في أحدهما مثل إيش؟ الأشاعرة، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. وما أجمل ما تكلم فيه ابن القيم رحمه الله تعالى فيما اختصره البعلي في مختصر الصواعق، قال: ومذهبهم باطل من وجوه، يعني مذهب إيش؟ أهل القسم الثالث الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وحملوا ظاهر نصوص الصفات على المعاني الغير مرادة. قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، ولا شك أن من حمل النصوص على غير مراد الله عز وجل فإنه قد جنى عليها، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، والوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الوجه الثالث مما يدل على بطلان أهل القسم الثالث الذين حملوا نصوص الصفات على معان أنكروها، الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف قول على الله بلا علم، وهو محرم، الذي يقول أن الله اتصف بالمحبة يقول لا، هذه معناها الإرادة، هذا تحريف لكلام الله وحمل له على غير مراد الله عز وجل. الإرادة الشيء والمحبة الشيء. الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وذكر أن الإرادة تكون من الله عز وجل غير المحبة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة، فذكر الرحمة غير الإرادة وذكر المحبة غير الإرادة. قال قول على الله بلا علم وهو محرم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف. لا تقف بمعناها إيش؟ لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى أي اتبع ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم. كيف هذا؟ قال من وجهه. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. وجه كونه قفى ما ليس له به علم أنه قال هذا غير مراد لله عز وجل. كيف أنك تتكلم تقول هذا غير مراد وأنت ليس عندك أدلة في هذا الصرف؟ الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، ثم قال لما قال هذا غير مراد قال طيب ما هو المراد؟ قال المراد به كذا وكذا وليس عنده دليل على هذا. فحم يعني غير أنه عطل كلام الله على عن مراده، حمله على مراد لم يرده الله عز وجل. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم. عندكم إيش؟ أي صححوها. فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح؟ المرجوح يعني الذي إيش غيره أرجح منه، والمرجوح هو ما كان بدليل معارض بضد مرجوح. يعني إيش؟ أن ما كان المرجوح ما نعم المرجوح ما كان معارضا بدليل ضد راجح، سبب إيش؟ أن يكون هذا مرجوحا. قال فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ وهذه كما قلت لكم يا أخوان أن كلها أدلة عقلية ينبغي للطالب العلم أن يمعن النظر فيها ويقرأها مرة تلو الأخرى حتى يعلق في ذهنه هذا الكلام، لأنه جيد في محاجة من أهملوا دلائل الكتاب والسنة واعتمدوا على الدلائل العقلية، كما أنها تقوي عند الطالب إحضار الحجج. قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقتين. طيب ماذا؟ قال وإنما أراد كذا وكذا. شف أول عطل مدلول الكتاب ظاهر الكلام، والثاني حمله على معنى غير مراد. هذا لما قال لك إيش من وجهين، الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله، الوجه الثاني أنه زعم أن المراد بكلام الله كذا وكذا لمعنى غير مراد. الآن هو يضرب لك هذا المثال في إيضاح الوجهين الذين ترد بهما على وجه قفوه ما ليس له به علم من كلام الله. فقلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبتت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، يقول الشيخ، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه للأول وإثباته للثاني. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وأئمتها. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، وهذا لا شك. ولذلك هم هذه القاعدة لا تظنها يعني أمر سهل لما تقول إيش أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أرجح مما أنتم عليه، أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي كنتم عليه، أو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة لم يتكلموا بالكلام الذي قلتم. حملهم هذا الكلام وهذا يعني الترديد لهذه القاعدة أنهم قالوا هو مذهب سلف الأمة أسلم، لكن مذهبنا أعلم، وأتوا بطامة. وهم دائما يأتون بطوام لأنهم يرصون الكلام فيعطونه كما قال الله عز وجل زخرفا من القول غرورا، يغرون به الجهال. فإذا جاءوا بهذه العبارة لإنسان بسيط قال صح، إذن أنتم اعترفتم وخلاص هذا أسلم وأنتم أعلم لأنكم بحثتم في المعاني والتأويلات، وهذا كلام باطل. كيف أنه يكون سالم وهو أسلم من أفعال التفضيل ويدل على قوة السلامة لمبالغته ثم لا يكون إيش أعلم وأحكم؟ مقتضى السلامة أن يكون إيش أن يكون أعلم، ولا يمكن لشيء أن يكون أعلم وليس فيه سلامة. قال: الوجه الخامس أن يقال للمعطل، الآن إرادات، أن يقال: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا. طيب، ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. طيب، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص لتستخرجوه بعقولكم؟ هل أراد الله عز وجل هذا، أن الله أراد أن يعمي الناس عن في باب الصفات ثم يطرح لعقولكم أنتم تستخرجونه، والعقول تتفاوت، هذا يثبت وهذا ينفي وهذا يثبت على غير الوجه الأول وهذا ينفي؟ والله عز وجل إيش يقول في القرآن: يريد الله ليبين لكم. كيف أن الله يقول يريد الله ليبين لكم ويأتي إنسان يقول لا، إن هذا لم يبينه الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول: يبين لكم أن تضلوا، ويبين الله لكم أن تضلوا. قال: فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. أنتم عندكم لا؟
لا،
نعم يجب أن يقولها. هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له: إن كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ لماذا لا يكون عندك الشجاعة؟ تقول نعم. تعال الآن نصوص الصفات خاطبنا الله عز وجل، نقول نعم هذه النصوص نؤمن بها ولا ندري عن كيفيتها، وانتهى الأمر. الأمر سهل، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك، ويضع ربك ويضع الله قدمه على النار، ويضع رجله على النار، تجري بأعيننا، إن ربكم ليس بأعور. وهذه النصوص نقول نعم، نثبت أن لله عز وجل هذه المعاني من اليدين والقدم والعين والوجه، كيفيتها الله أعلم. الله خاطبنا بها من حيث المعنى، لكن لم يخاطبنا فيها من حيث الحقيقة والكون والكيفية. قال: وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها عن غير ما صرفتها إليه. يعني أنت الآن أقدمت على شيء أنت في مخاطرة، لكنك إذا أقدمت على شيء هو خطاب الله وكلام الله ما في مخاطرة. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان المنزوم. يعني مذهب التعطيل لو التزمها أحد فإن التزام الإنسان له يوجب عليه لوازم باطلة ما يستطيع أن يلتزمها، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إيش هذه اللوازم؟ انظر، يقول: فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتمثيل الله تعالى بخلقه. يعني أهل التعطيل لماذا عطلوا؟ لأنهم توهموا أن إثبات الصفات يستلزم إيش؟ التمثيل. فهم في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم ممثلة ثم معطلة. حملهم على التعطيل توهم التمثيل، ولذلك كل معطل هو ممثل. قال: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتمثيل الله تعالى بخلقه. عندكم تشبيه لتشبيه؟ صحيح، هو لتمثيل الله. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. يقول ليس ما وصف الله به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من التشبيه. انتهى كلامه. قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيلا، عندكم تشبيها، تمثيلا وكفرا أو موهما لذلك. هذا لا شك أنه من أبطل الباطل أن تقول والله كلام الله عز وجل موهم للشيء. شوف الكلام هذا، أنت تظنون ما حد يقوله؟ في ناس يقولونه ومعدودين من العلماء، يقول لك لا، ما يمكن أن نحمل ظاهر نصوص الصفات على ظاهرها، إذا هذا كفر. أعوذ بالله، كيف أن الله يخاطب بالكفر؟ الله يخاطب بالإيمان ويخاطب بالحقيقة، أؤمن بمعناها. أما أن توجب على الناس حملها على معنى معين. قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله، يعني من لوازم هذا، من لوازم يعني مذهب أهل التعطيل، أنهم إيش من لوازمه أن يلزم عليه أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله عز وجل فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته. الله لم يبينه، لماذا؟ لأنه غير مراد. أنتم تقولون غير مراد، وهذا ما يقول أحد مؤمن. كيف أن الله يقول أن كلام غير مراد والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعقلون من شيء وأنت تجي تعقل من شيء آخر؟ وبعدين لو أن قلنا أن المراد الذي في عقلك، المراد الذي في عقلك يختلف عن المراد في عقل فلان. ثم قال: وإنما جعل ذلك، يقول يعني يلزم منه أن جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون الله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. اللازم الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه، أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل. يعني إيش أنتم من لوازم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة وسلف الأمة كلهم كانوا إما قاصرين وإما مقصرين، قاصرين في علمهم في إدراك ما أدركتموه أنتم، أو مقصرين أنهم أدركوه ولم يبلغوه، لم ينقل إلينا. يقول: وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا: من اللوازم الباطلة أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه. يعني يلزم من اعتنق مذهب أهل التعطيل أن نقول إذن كلام الله وكلام رسوله وكلام سلف الأمة والخلفاء ما هم مرجعية في معرفة إيش ما يجب لله عز وجل من الاعتقاد، لأنك أنتم تدركون شيئا في عقولكم ما أدركوها. قال: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا: من هذه اللوازم أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يلزم من هذه اللوازم ممن اعتنق مذهب أهل التعطيل جواز نفي ما أثبت، يعني كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه يجوز لأي واحد أن ينفي، لأنكم أنتم نفيتم نصوص الصفات. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجي، لأن الله ما يريدها. ويجي الناس يتكلمون في كلام الله، أبو بكر يقول أي سماء تقلني تظلني أم أي أرض تقلني إن قلت في كلام الله ما ليس لي به علم. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم ما هو على الحقيقة. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. عندك إيش عندكم؟ صحة ونفي، لا صحة ونفيه. الظاهر صحته ونفيه. إيش؟ صحة نفيه. إذن صحة نفيه.
صحة نفيه.
نعم صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله. نعم صحة نفيه بس عندك.
صحة
نفيه أثبت بس نفيه. نفيه لا لا صحة نفيه.
صحة نفيه
نعم صحة عندكم.
صحة
موجودة. طيب نفيه أثبتوها. عليكم السلام. بعد هالواو ونفيه ونفيها هذه الواو استئنافية، يعني في فاصلة، لو تثبتون فاصلة أحسن. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويل إلا إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء، طرد جميع هذا مثل المعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء أيضا مثل الجهمية. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. الماتريدية هم أتباع أبو منصور الماتريدي، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، فيقال لهم إلى آخر إن شاء الله.